صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا سادتي فنفوز فوزا عظيما نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب الأنعام وجانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء اللئام فرارا من بني الدنيا فإني وجدتهم أضل من النعام بين يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرايا كغدرك في بني الهادي علي غياث الخلق في الأزل العظايا رميت قلته بسهم الغدر ظلما كرم يصيد في البلد الحرام فبعض السجون قضى وبعض بحد السيف دام اثر دايا كل يوم في التهاب وعيني كل يوم في انسجايا زهر الحزينة يا نوح على الأولاد يا زهر الحزينة يا في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عني سيدتي يا فاطمة وتفرقوا عني وصار الشمل تبدي واحد دفن عندي واحد عنك بعيد الإمام الصادق عده ها واحد دفن عندك واحد عنك بعيد دهر رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون عناعي على حسين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون محلا وموضعا لتجارب الإنسان ولبيان حقيقة الأشياء، فنرى أنه جعل أن وجود المقدمات الطبيعية إنما تنتج نتائج طبيعية، ووجود مقدمات غير طبيعية إنما نتيجتها مقدمات ونتائج غير طبيعية. بمعنى آخر أن هذه الدنيا هي قائمة على الأسباب والمسببات،
فلو نظرت إلى تكتل المواد الكثيفة يؤدي إلى وجود الجاذبية. الجاذبية إنما تظهر لو كانت هنالك تكتلات كثيفة. لو كان هنالك احتكاك لكانت الحرارة. لو كان هنالك نسبة من الأكسجين والهيدروجين معينة من كل منهما لتكون الماء. إذن لا نتمكن أن نحصل على الحرارة من دون احتكاك، لا نتمكن أن ننظر إلى الجاذبية من دون وجود مواد كثيفة. هذا يدل على أن هذه الدنيا وأن هذه الحياة أوجدها الله تبارك وتعالى تحت نظام الأسباب والمسببات. هذا يحكم في كل شيء، سواء كان على المجال الكوني أو كان على المجال الحياتي. ليس في الكون، الله جعل هذا النظام، جعله بين الكواكب، جعله في هذه المنظومة الشمسية، وإنما جعله نظاما متكاملا في هذه الحياة أيضا. أسباب ومسببات. لو نظرنا إلى مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله يقول خير القرون قرني، يعني أفضل قرن هو قرن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن كيف وصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك المجتمع كان مجتمعا جاهليا. هل أن رسول الله حول تلك الأمة بين ليلة وضحاها حولها إلى خير أمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل أن الرسول تمكن في سويعات؟ هل تمكن خلال أيام؟ لو نظرت إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت أن الرسول 13 عاما هو في مكة يبني الإنسان. لما أقول يبني الإنسان لا يعلمه فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه البداية كانت. لما كان يقول له قولوا لا إله، يعني لا للظلم، لا للغرور، لا للتكبر، لا للغيبة، لا للتهمة، لا للاعتداء على الآخرين. مو واحد يتصور أن الرسول قال قولوا لا إله إلا الله بس هالكلمتين وخلاص. لا، رسول الله لما يتلفظ بكلمة وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا أمر من قبل الله تبارك وتعالى. إذن رسول الله 13 عام يبني هذا الإنسان. شنو يبني؟ يعني جاب سبنت وطابوك؟ أبدا، رسول الله كان يبدأ بتهذيب الإنسان. كيف يجعل هذا الإنسان الذي كان يعبد الصنم، كان يعبد الصنم، كان قد كونه من تمر، لما يجوع يأكله، كيف رسول الله هذه العقليات المتخلفة تمكن أن يجعلها مرابطة ومرتبطة وتذوب في ذكر الله؟ كيف رسول الله جعل هؤلاء الناس الذين لا قيمة لهم، لا تعامل معهم مع القيم، كيف أنهم يتوجهون إلى الله؟ كيف أنه يترك الحرام؟ كيف أنه يترك الرذيلة؟ كيف يخلص لله؟ يتمنى الشهادة في كل لحظة. كيف؟ شلون وصل إلى هذه الدرجة؟ كيف رسول الله تمكن أن يكون أبو ذر الغفاري وسلمان المحمدي، هؤلاء الأصحاب الذين كانوا مع رسول الله؟ أن الرسول يقول خير القرون قرني، هل هنالك أسباب ومسببات أم هنالك عامل المعجزة؟ يعني رسول الله ينظر إلى إنسان يقول له تحول، يتحول فسيولوجيا وسايكولوجيا في آن واحد؟ أبدا، رسول الله ما كان يتعامل بالمعجزة. نعم، مع الكفار يجي كافر عند الرسول يقول يا رسول الله أنا ما أؤمن بالرسالة إلا هذه الشجرة أدولها أن تأتي إلي. نعم، ذاك الوقت كانت وصل للمعجزة. الإيمان بالله كان للإنسان الذي لا يؤمن يتوسل الرسول المعجزة، ولكن بناء الإنسان، تطهير الإنسان، إقبال إلى الله تبارك وتعالى، كل هذه الكلمات أقولها حتى يعرف الشاب اليوم الذي كل شيء جاهز مجهز، كل شيء موجود عنده. يعني شنو كل شيء موجود عنده؟ يعني موجودة حسينية، وموجود مسجد، وموجود كاسيت، وموجود سيدي، وموجود DVD، وموجود انترنت، وموجود فضائيات. ما من مكان تذهب إلا وذكر الله موجود، كما ذكر الشر موجود. الانترنت سلاح ذو حدين. ذاك الوقت كان أيضا ما كان انترنت، وكانت أيضا عوامل الرذيلة موجودة. ما يقدر اليوم يقول الشاب ذاك الوقت كان وقت غير والآن غير. نعم كان غير، ولكن الإنسان له شهوات، له غرائز. كيف تمكن رسول الله أن يبني ذلك المجتمع؟ كيف يحول تلك الأمة؟ 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، يعني 10 سنوات رسول الله يكون دولة وتيار سياسي وخطاب سياسي، و23 سنة يبني الإنسان. هذا هو المهم. أنا أكون موالي، ولكن إذا عندي مشكلة داخلية هذه مشكلة. هكذا أمير المؤمنين أول ما استلم الخلافة، ما قبل الإمام الخلافة الظاهرية، قال للعمار قل لهم أنا أحكم بالسوية. قال عمار بين جمع المسلمين أيها الناس هذا علي يحكم بالسوية، ترى ماكو هذا عربي وهذا أعجمي وهذا مملوك وهذا مولى، الكل نظرة واحدة. قالوا نقبل. فأمر أن يعطي لكل واحد 3 دنانير، وهو علي بن أبي طالب يأخذ 3 دنانير. أكثر من ذلك لما هربوا الناس إلى معاوية، معاوية صار يدفع الأموال، المال الإنسان اللي ما عنده دين أو إيمان ضعيف المال يغيره. الناس تركوا علي بن أبي طالب الذي قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، تركوا أمير المؤمنين وراحوا، راحوا إلى معاوية ويعرفون من معاوية، ولكن المال غير النفوس. هذا الإنسان اللي ما عنده أسس إيمانية يقع في هذه المتاهات. التفت، وإذا بمالك الأشتر يجي عند علي بن أبي طالب، يا أبا الحسن الناس هربت إلى معاوية، يا أبا الحسن فرق بالعطاء. قال له يا ابن الأشتر أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ تقول أريد أوصل أنتصر ولكن بظلم الناس، ما أسوي هذا العمل أبدا. أمير المؤمنين هكذا صار يعطي دروس. شوف أهل البيت لما تنظر إلى أن هنالك مجموعة من الروايات واردة عن أهل البيت، هذا توجيه، هذا الجانب النظري. أولا هنالك جانب تطبيقي، هم أهل البيت كانوا يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى، كما أن هنالك روايات كذلك هنالك عمل يعملون. أجا واحد من أصحاب الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله قل لفلان الحاكم أن يعطيني من هذا المال. قال لا بأس، ولكن يا رجل إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، وإن القبيح أيها الموالي. تسمع هذه الكلمة ذاك في عصر الإمام الصادق واليوم في هذا العصر، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. لماذا؟ لمكانتك منا. شيعي موالي ولكن كان يشرب الخمر. الإمام قضى حاجته. هذا أقول للإنسان المؤمن، إذا جاك شاب ما عنده دين ما عنده التزام لا تطرده، لا تقول هذا ما عنده دين، لا تقول هذا مو ملتزم، أقضي له حاجته ووجهه إلى الخير. بالنتيجة هذول شبابنا، بالنتيجة الشباب ما يصير نردعهم. أقول للكبار هذه الكلمة، ليكن إذا واحد قال لك هذا شارب خمر وباشر جاي عندك يطلبك بحاجة، شو تقول له؟ تقول له اطلع يلا، ما استقبله أبدا، خلي يجي عندك أقضي لحاجته ووجهه إلى الخير. هذا الإمام الصادق، مو كلامي. يمكن واحد يقول هذا كلامك، أقول له مو كلامي، الإمام الصادق هكذا يعمل، يقضي حوائج الناس، ما يقول هذا موالي ولا غير موالي. يقول له إذا كان موالي يرشده، إذا كان مسيحي يقضي حاجته، نصراني يهودي كتابي. أهل البيت ما كان ردون أحد، إحنا بعد نصير سوبر دولوكس أنه نعطي أفضل من أهل البيت؟ على أي أساس؟ شنو العامل؟ العامل الأساسي أن أهل البيت ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يبنون هذا الإنسان. اليوم هذه مسؤوليتنا، هذه مسؤولية للشباب وللفتيات وللآباء والأمهات. أقول بناء الإنسان ليس بالسهل. اليوم تمسك زمام هذا الشاب المراهق، السيطرة عليه ما أقول لك سهل، هذا من أصعب الأمور، ولكن مسؤوليتك. اليوم ما توقع لا سمح الله بطامة بكرة راح يوقعك. أبسط الأمور، أبسط الأمور يبتلى بالمخدرات، أبسط شيء ترى. ليش؟ لأنه اليوم يقول لك يبغى أنا طالع مع ربعي. وين طالع؟ رايح للمطعم 4 ساعات ويرجع. وين رايح هذا؟ مو سائل عليه أنت، تقول لا شاب خليه يستانس. أدري خليه يستانس، بس خليه ضوابط، أعرف من أصدقائه، مع من يمشي، مع من يذهب، شنو يعطوا فكر، شنو التزامهم، شنو دينهم. ليلة استشهاد الإمام الصادق فكرت، أنت الأب تجيب ابنك تقول له تعال للحسينية أنا رايح، ولا يقول لك خلاص أنا رايح بدرب وذاك بدربه خلاص. احنا وضعنا يختلف عن بقية الكائنات، احنا ما عندنا تفقيس مكانات. هذا الدجاج يبيض يخلو بالمكانة، كل واحد بروحه يطلع وكل واحد عالمه. احنا مترابطين، حلقة مترابطة. لذلك هذه مسؤولية، انا أدي جزء، انا أدي جزء على المنبر بالحسينية، واجبي ان اوجه الشاب الى تزكية النفس، الى تهذيب الروح، الى التوجه الى الله، الى الارتباط باهل البيت بكل صدق وامانة. يعني ايها الشاب كيف تدخل السرور على قلب امام زمانك؟ فكر، ما من خطوة تعرض، يقولون من الأوقات التي تعرض الأعمال يوم الجمعة بعد المغرب، تعرض على الإمام الحجة. لذلك الإنسان إذا تلتفت، الإنسان يوم الجمعة بعد المغرب يصير لحالة، ما أقول لك كآبة، كأنه يعيش فراغ، كأنه يعيش نفسه ضايع، ما يدري شو يسوي، ما يدري وين يقضي هذا الوقت. تكون أعماله كلها تتفلتر، كلها بالمحاسبة، رايح حساباتك حساب حساب يشوفه. عمل عمل ما يفلت عمل أبدا. فشلون إذا راح عملك وعملي عند إمام زماننا وأدخلنا السرور في قلب الإمام؟ الإمام يدعو لك، الإمام ينظر إلى عملك وإلى عملي. إذن الحسينية والمسجد هذا الدور، الدور الأكبر على أولياء الأمور، على الآباء أن يحسنون التعامل. لما تجلس مع ابنك تعرف شلون تتفاهم وياه. طبعا بلحظة واحدة ما يصير، لازم تقعد تخطط تفكر شلون أقدر أغيره، شلون أقدر أخلي هذا إنسان يعشق أهل البيت، مو كلسان مو ككلام، لا، عاشق بسلوكه. يقول أنا ما أسوي عمل ليس فيه مرضات الله تبارك وتعالى. أكو عندنا هذا التفكير، نفكر وألا أنا أحضر بالحسينية وعندي ما شاء الله تفاعل، أحضر وأقول لك بارك الله فيك، أطلع برا كل نسيته. يقول واحد ليش الله قائدانيا يسمع منا ويطلع منا؟ المشكلة ما قاعد يتركز. وأنا أقول اليوم أن يحافظ الإنسان على دينه هذا مش سهل، كلش صعب. لأن اليوم القسم الأكبر من مصائبنا من المرأة، المرأة التي لا تخاف من الله وتطلع برا وتلبس تلك الملابس وذلك المكياج وتلك الحركات. هذا الشاب مسكين ماشي يسوي، أنا ما أعطي تبريد بيد الشباب، ولكن هذه مصيبة منا كبرى. المرأة غير المحتشمة التي لا تخاف من الله. شوف الإنسان يسمع ولكن لا يتأثر، هذه برمجته كلها غلط، كل برمجته غلط. لازم كل حسابات يصفيها، يفرمت ويبرمج من جديد حتى يتوجه إلى الله. هذه رسالة الإمام الصادق، هذه رسالة القرآن. شوف أهل البيت شلون كانوا يخطون خطوات لتزكية الروح، للتقرب إلى الله. المدينة المنورة الناس كانوا يأتون إلى حج بيت الله الحرام، يجون إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تدري واحد لما يأتي يزور، البعض كانوا يأجرون بعض المساكن، بعض البيوت في عهد الإمام الصادق، والبعض علشان لا يدفع يروح وين؟ يبات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل جاء إلى مسجد رسول الله مع هميانة. هميان هو الشيء اللي حاجيات الإنسان موجودة فيه، مثل كيس، مثل شنطة، في حاجيات. وقف هناك إلى جوار، وقف الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا الرجل كان نائم، لحظات بعد قام من النوم شاف هميانة ما موجود. في من شلب؟ شلب بالإمام الصادق. شوف أهل البيت، كان واحد اتهمك بالسرقة، ابن بنت رسول الله، خليفة الله على الأرض هو الإمام الصادق، قال له شلب بالإمام، قال له وين همياني؟ قال له ما أدري وين هميانك، أنا كنت أصلي. قال له أنت ما في الهميان هذا. الإمام ما قال له شيء، قال لا بأس، كم كان فيه من النقود؟ قال له 1000 دينار. قال له امشي وياي. ودى الإمام إلى بيته، جاب 1000 دينار، قال له تفضل هذه 1000 دينار. راح الرجل، لما راح حصل الهميان وشاف النقود موجودة، قال لا إله إلا الله. اجى إلى الإمام الصادق قال له أنا رجع لك هذه المبالغ اللي أخذتها من عندك. قال ما خرج من عندنا لا يعود إلينا. سأل من هو؟ قالوا هذا جعفر بن محمد الصادق. شنو تأخذ من هذا الشاهد؟ علشان أذكر الشواهد بسرعة، الوقت لا يأخذني. إشارات سريعة، سوء الظن بالناس. يمكن إنسان شفته ماشي من عند السينما، ما تقدر تقول كان بالسينما. إذا الشاب شفته واقف عند فتاة، لا تقول هذا طالع معاها. لا تتهم بنات العالم، لا تتهم هذا الشاب. إذا شفت هذا الشاب عنده بلوتوث، مو يعني هذا الشاب وصخ. لا تقول هذا شاب ما عنده التزام أبدا. ليكن نظرتنا على الناس تكون نظرة سلبية، إساءة الظن بالناس. شوف شلون أساء الظن بالإمام والإمام كيف رد إليه. هذا الدرس نهذب أرواحنا ونفوسنا في التوجه إلى الإمام الصادق، وهذه مدرسة الإمام الصادق في هذه الليلة. وهذا الدرس اللي تأخذ من الإمام. رواية أخرى، الإمام الصادق له ضيعة، له حائط. لما تقرأ الروايات لا تنتظر أنا أقرأ لك الرواية، اشتري كتب فيها روايات أهل البيت، أخذ وطالع هذه الروايات. لن ننتظر دائما المنابر يحكون أن هذه الروايات وهذه القصص، لا، خذوا هذه الروايات أنتم، روح طالع كتاب اشتريه في رواية أهل البيت وطالع، خلي لك بالسبوع نصف ساعة. صلوا على محمد وآل محمد. خلي لك، ما أقول لك خلي لك 10 ساعات ولا ساعة، نصف ساعة بالأسبوع طالع هذه الروايات. الإمام كان له حائط. لما تنظر إلى عبارة الحائط في الرواية المراد البستان. الإمام عنده بستان، لما أينعت الثمار، نضجت الثمار، شو سوى الإمام؟ أقرب مكان للناس، هدم ذلك المكان، سوى شق بالحائط، قال أيها الناس دعوة عامة، دعا جميع الناس كلوا من هذه الفواكه، كلوا من هذا التمر. دخلوا الناس وكانوا يأكلون، والبقية اللي ما يقدر يجي، هذا شيخ كبير، هذا الطفل، هذه امرأة، هذا إنسان عاجز، هذا مريض، الإمام بنفسه يأخذ إليهم الطعام، وبعد ذلك يأخذ هذه الأطعمة ويذهب إلى المدينة ويوزع هذه الأطعمة على كل أهل المدينة. الإمام يأخذ عشر 9 أعشار يعطيه لبقية المسلمين. هكذا يعمل الإمام، هكذا كان عطاه أهل البيت، هكذا كانوا ينفقون في سبيل الله. مع كل ذلك تنظر إلى الإمام كان يعمل، ينظر إلى كل أصحابه. تدري المرحلة كانت مرحلة صعبة، لأن مرحلة الإمام الصادق كان جزء من حياة الإمام الصادق في عصر بني أمية. وتعرف بني أمية، بني أمية ماذا جاءوا على الدين من ويلات ومصائب وإبعاد الأمة عن دين الله بمقدار ما بني أمية جاءوا بالفسق والفجور، بذلك المقدار كان يحاول الإمام الصادق أن ينشر الفضيلة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لو نظرت إلى مصدر بداية الغناء والطرب أقول لهذا الشاب إن شاء الله ما موجود بالمجلس، بنو أمية أول الناس جاءوا بالغناء والطرب في المسلمين، ما كان من قبل. من اللي نشر الفساد في الأمة غير بني أمية؟ الإمام كان يواجه هؤلاء الناس، كان يواجه عبد الملك بن مروان الذي يقول: من أمرني بالورع عن محارم الله أقطع عنقه. أخير شغلة هذه. وتنظر إلى هشام بن عبد الملك قتل زيد بن علي صاحب قضية فخ، كلها جرائم. تاريخ بني أمية كل تاريخ أخذ من معاوية، من أبي سفيان إلى معاوية إلى يزيد إلى الحجاج إلى هؤلاء، كل جرم وجناية وقتل وتشريد في المسلمين. وكل من يقول أنا قريب من محمد وآل محمد، يعني تنظر إلى جانب أن هنالك من يعمل على إفساد الأمة، والجانب الآخر الإمام الصادق في ضيق. الإمام الصادق كان محاصر، في ذلك الجانب الإمام يعمل لبناء الأمة. وهذه رسالة القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقوى. التقوى يعني ماذا؟ الواجب تأديه والمحرم تبتعد من عنده. تدري وصية الإمام الصادق في هذه الليلة اللي هي ليلة استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه، تدري شنو وصية الإمام؟ الكلمات الأخيرة اللي تلفظها الإمام الصادق قبل رحيله من هذه الدنيا، قبل التحاق الإمام بالملك الأعلى بالملكوت الأعلى، تدري شنو كانت عبارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا قال الإمام لأهل بيته، لزوجته حميدة: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. مو الميصلي، الميصلي هذا طلع أوت، لا، وإنما المستخف يصلي ما صلى، صلينا الصبح صلينا ما صلينا، بعدين صلينا قضاء الظهر صلينا أول وقت صلينا ما صلينا، ساعة 4 نصليها ما شاد همة لصلاته. يقول الإنسان الذي هو موالي لأهل البيت ولكن يستخف بصلاته لا تناله شفاعة، الشفاعة ما توصل إليه. وهذه الكلمة أيضا أقولها لأحبة الشباب، هذه رسالة: الاهتمام بالصلاة، اليوم الصلاة، إذا اهتمت بصلاتك الآن كل حياتك تتعدل، كل حياتك. جرب أنت إذا يوميا تصلي في وقت الصلاة وما تخلي فرض يروح من عندك، شلون حياتك تتعدل؟ الله تبارك وتعالى هو يعدل حياتك، هو يهندس حياتك، هو يهيئ كل أمورك في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه وصية الإمام الصادق. شوف من جانب بني أمية شي يسوون، من جانب آخر ذولاك الناس يهدمون يسعون لإفساد الأمة، والإمام الصادق يعمل لبناء الأمة. الآن هنالك مصيبة صارت، انتهى عهد بني أمية، هذه المرحلة من الصراع بين بني العباس وبين بني أمية، صار صراع بيناتهم. الإمام استغل هذه الفرصة أن يكون تلك الجامعة العلمية الكبرى اللي تحدثنا في الليلة الماضية والليلة قبلها عن أبعاد هذه الجامعة العلمية الكبرى للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الآن في هذه المرحلة الثانية بنو العباس لما استلموا الحكم ترى أنهم تركوا أهل البيت، هذه المشكلة. بنو أمية كانوا يؤذون أهل البيت، أيضا بنو العباس المنصور الدوانيقي كان يردد دائما يقول والله لأقتلنه، والله لأقتلنه، دائما كان يردد ويهدد بقتل الإمام الصادق سلام الله عليه. وين الإمام؟ ولما تنظر إلى التشريد، تنظر إلى القمع والإرهاب للمنصور للعلويين ومتابعتهم حتى أمر بحرق دار الإمام الصادق في المدينة. أكثر من ذلك ترى أنه أخذ شيعة أهل البيت وصار يعذبهم. العلويين صار يهربون من بلد إلى بلد آخر. هذه في السنوات الأولى من عهد المنصور كان عنده حقد على أهل البيت. ولكن شوف الإمام الصادق سلام الله عليه، شوف الإمام رغم كل ذلك التهديد، رغم كل ذلك القمع اللي كان يواجهه، الإمام الصادق ما كان يترك شيعته أبدا. الإمام كان مع شيعته، كان يوجههم، كان ينصحهم. في تلك المرحلة اللي تسمى بمرحلة الكتمان، أصلا المرحلة كانت مرحلة التقية، كانت مرحلة التقية على شيعة أهل البيت، ولكن الإمام ما كان يترك الشيعة أبدا. دائما يوجههم إلى تهذيب النفس، دائما يوجههم إلى تزكية القلوب حتى نعرف أن الارتباط بالله تبارك وتعالى وتزكية هذه القلوب إنما تكون بالابتعاد عن المعاصي والتقرب إلى الله. هذا هو المهم. نقدر نوصل لهذه المرحلة؟ أقدر أنا أوصل؟ لو وصلت إلى مرحلة المعصية، شوف الشيطان ماذا يعمل. الشيطان يجمل المعصية، يقول لك شوف المعصية، يجملها، يحاول يقربها. اللي يدفعك من؟ النفس. عرفت الفرق بين النفس الأمارة؟ النفس الأمارة والشيطان. الشيطان يجمل لك الحرام، يقول لك ما أجمل هذا الحرام، شوف شلون جميل، لا تفوتك الفرصة، استغل الفرصة في الحرام. والنفس تدفعك إلى الحرام، فتوقع الإنسان. أهل البيت مسؤوليتهم أن يقربونا إلى الله. أنا ما أقدر أوقف أصلي ومليء بالذنوب والمعاصي، وإن كنت مليئا بالذنوب ولكن شيئا فشيئا أتقرب إلى الله. يهيئون هذه الأجواء، نهيئ لأنفسنا هذه الأجواء في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى المنصور، جاءوا إليه بشاب علوي من أبناء الحسن المثنى، من أحفاد الإمام الحسن المجتبى. لما جاءوا به، شوف هذه المظلومية، شوف مظلومية العلويين، مظلومية أهل البيت، نشوف هذه المظلومية التي تجري في العراق في تذبيح شيعة أهل البيت، في هذا القمع والإرهاب وقتل النفوس وقطع الرؤوس، وهذه المحاربة من الجميع لشيعة أهل البيت. هنالك مخطط كبير للقضاء على شيعة أهل البيت من كل مكان. فترى أن هذا المسلسل وهذا السيناريو ليس بشيء جديد، أخذوه من بني أمية ومن بني العباس نفس المنهج. تلاحظ جاءوا بهذا الشاب، لما نظر إليه المنصور قال له أنت الديباج الأصغر. كان شابا جميلا جدا، حتى سماه بالديباج الجميل، يعني أنت تسمى بالديباج الأصغر. قال بلى، وإذا بالمنصور أغرى به الجلاد فصار يضربه، صار يضرب ويضرب إلى أن صار جسده أسود من كثرة الضرب. بينما يضربه الجلاد وإذا بضربة تسقط على رأسه. قال التفت إلى المنصور قال يا منصور أن لرأس حرمة برسول الله، هذا رأسي إلى حرمة من رسول الله، أنا ابن رسول الله. ولكن المنصور أغرى الجلاد أكثر فأكثر، فضربه ضربة فسقطت على عين فسالت عينه. وتشوف هذا العذاب، وتشوف هذا القتل، وتشوف هذا التشريد الذي يجري على أبناء رسول الله، كل ذلك والمنصور ينظر إلى هذه الأمور، هو الذي يخطط إليها. والإمام أقول لك حالة، هذه الحالة تصعب علي أن أذكرها على المنبر. مرة من المرات اللي استدعى المنصور الإمام الصادق، يقول الراوي نظرت إلى الإمام أخذوه من بيته حافيا. الإمام الصادق هذا ابن بنت رسول الله، هذا عزيز الزهراء، هذا ابن الرسول، أخذوه حافيا. يقول أخذوا الإمام حافيا، كان الإمام يجره حافيا إلى المنصور. بهذه الحالة كان يعذب الإمام، كان يؤذي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الحالة هذه ما استمرت إلى أن أوعز إلى عامله في المدينة أن دس السم إليه، فجاء عامله في المدينة جاء بالعنب ووضع فيه الثوم. الآن أريد أوجهك إلى المدينة، أنتوا الشيعة دائما مظلومين، مو أول مرة هذه، أريدك تنظر إلى البقيع، إلى قبور أمتنا مهدمة، ولا تنسى سامراء قبر الإمام الهادي والإمام العسكري. هذه مظلومية أهل البيت. بارك الله بهذه الدموع. ها خلي هذه المواساة مع الزهراء، لأن الزهراء روحي فداها هذه الليلة تبكي معكم، تبكي على مصيبة ولدها. خلي عينك الآن بالبقيع عند قبور آل بيت رسول الله. شلون مظلومية هاي، قبور مسواة بالأرض. انظر إلى الإمام الصادق. أوعز المنصور إلى واليه في المدينة أندس السم إلى الإمام الصادق، وإذا بهذا اللعين وضع السم في العنب وأعطاه للإمام الصادق، وإذا بالإمام صار يتلوى يتقلب تقلب السليم ويبكي بكاء الحزين. ما أن أخذ الإمام الصادق يا شيعة يا موالين، ما أن أخذ هذا الإمام الغريب، ما أن أخذ الإمام العنب وأكله، وإذا بالإمام شعر أن أمعاءه تقطعت. أيوا إماما جميعا، رحم الله من نادى وإماما. وغريبا ومظلوما تقطعت أمعاء الإمام الصادق، وإذا به ينادي ولد باب الحوائج، ينادي الإمام موسى بن جعفر. حضر عنده الإمام الكاظم لما نظر إلى أبيه وهو يتلوى، وإذا بالإمام موسى بن جعفر صار ينادي وأبتا. ومظلومة وغربتنا بعدك يا أبي. جلس الإمام موسى بن جعفر، زوجة الإمام حميدة حضرت، أبناء الإمام كلهم جلسوا حول الإمام. الإمام في هذه الحالة يتلوى، السم أخذ أثر في جسم الإمام، وإذا بالإمام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بالإمام الصادق مدد رجله أجركم الله أجركم الله يا موالين، مدد رجله وأسبل يده وفاضت روحه الدنيا، رحم الله من نادى وإماما وسيدا وغريبا، يما 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 الزكية شلون وحده، ويلي يما الزكية المن يخاطب المظلوم، ها يخاطب المظلومة يخاطب التي كسر ضلعها، يما الزكية شلون وحده، يا يما الأمة رمتني، يا يما الزوم أثر بي وشلون داهمني. أقول سيدي يا ابن رسول الله، حضر عند الإمام موسى بن جعفر أولاده، حضروا عند تلك اللحظة مع الإمام الصادق، ولكن أسفي عليك أبا عبد الله غريبا وحيدا، ليلة الجمعة وانا وديك كلتنا نروح لزيارة الحسين، ها عند الحسين، وإذا بالحسين وحيدا فريدا من اللي جاء. تقول السيدة سكينة، لما سقط أخا أبي الحسين نظرت إلى عمتي زينب، تقوم تارة وتجلس أخرى وتحث التراب على رأسها وهي تنادي واخا وحسينا يا أنت الحسين أخي، أنت ابن والدي، أنت حمانا، أنت رجانا. وين الحسينين ها؟ وإذا بها قالت أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بجدي رسول الله إلا ما كلمتني يا نور عيني. الحسين مشغول بجراحاته، ما كلم أخي الحسين، أقسم عليك بأبي علي ما كلمها، ولكن يا الموالي جابت لاسم حركت الحسين من مكانه. شنو الاسم هذا؟ قالت له اخي ابا عبد الله، اقسم عليك بامي فاطمة. وإذا بالحسين تحرك من مكانه، مسح الدم والتراب من عينه، أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي، أخي ارجعي إلى العيال واحفظي لي أطفالي وأيتامي. اتقل لأخويا أنا بعيني، أنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسجد لك أطفالك. أبا عبد الله يا خويا الموت لا يرضى بدالك، يا رحنا ترى كلنا فاطم، لو خلت الحسين مجدلا يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى يا الله. كثير وصوني في هذه الليلة نساء رجال لقضاء حوائج الجميع، توسلنا بهذا الغريب، غريب أهل البيت، مظلوم أهل البيت الإمام الصادق، وبغربة العقيلة زينب يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا يا الله وين أصحاب الحوائج؟ أمي يا الله يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا الله اللهم يا مجيب المضطرين ويا كاشف السوء اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عجل لوليك الفرج 5 مرات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم أرض الحجة عنا يا الله اللهم وفقنا لنيل رضاه اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المنظورين اللهم ان كل وليك الحجة ابن الحسن جميعا صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.